فالانطلاق وكله عونا يراقب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. حياكم الله أيها الإخوة والأخوات في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي المباشر أسس التربية، ومن قناتكم قناة زاد العلمية. أسأل الله عز وجل ولكم التوفيق والسداد، ونحن في الحلقة 37. سيكون إطلالتنا بإذن الله عز وجل، ستكون إطلالتنا في هذه الحلقة حول عنوان خصوصيتنا التربوية. نحن لا شك أننا اتفقنا على أهمية التربية، وخذنا مشوارا طويلا حول ما يتعلق بالتربية الأسرية والتربية التعليمية والتربية المجتمعية عموما، وحاجة الأفراد إلى هذه التربية وإلى بناء ذواتهم. وأظننا نحتاج إلى مزيد حتى من النقاشات والحوارات وكذلك الاستضافات والمداخلات والأسئلة التي أيضا يتحفون بها إخواننا الأكارم. حينما نتحدث عن موضوع التربية، هو موضوع حينما نتحدث عن موضوع الخصوصية، فنحن نتحدث في ظل أننا جزء من العالم. هذه القضية الخطيرة جدا أيها الإخوة والأخوات، يعني نحن جزء من العالم، لا يمكن بحال من الأحوال أن نكون منفكين عن العالم. وهذا العالم الذي نحن جزء منه لا يمثلنا من حيث المبادئ والمعتقد والنظرة للحياة، ومن حيث ما يتعلق بقضية القيم وما يرتبط بهذا الجانب. في هناك فرق، يعني كما قال الشاعر: وما عجب هذا التفاوت بيننا، فكل إناء بالذي فيه ينضح. إناء المنهج الإسلامي يختلف عن إناء المناهج الأخرى في الجانب التربوي. المرجعية في المنهج الإسلامي التربوي يختلف عن المرجعية للمناهج الأخرى التي ربما تكون سبقتنا في تنظير النظريات التربوية، سبقتنا في فتح التخصصات التربوية العلمية، سبقتنا في نشر المنشورات والكتب والمؤلفات بالنسبة للجوانب التربوية، وسبقتنا في ما يعني أنتجوه فيما يتعلق بهذا الموضوع المضمار، ألا وهو المضمار التربوي، بغض النظر عن قوته وضعفه، عن صحيحه وضعيفه، عن قبوله ورفضه. هذه قضية مهمة جدا، ولذلك ينبغي الحقيقة أننا ندرك ونحن في تربيتنا لأبنائنا أننا جزء من العالم، جزء من هذا العالم الذي ربما كما قلنا قد قاد المضمار التربوي من الناحية الأكاديمية، ومن الناحية التنظيرية التأليفية والكتابة، ومن الناحية أيضا المراكز وما شابه ذلك. لكن الإشكالية هنا فيما يرتبط بقضية الخصوصية المتعلقة بمنهجنا في مقابل المناهج التربوية الأخرى، وهذا لا شك أن له أثر كبير فيما يتعلق بقضية قراراتنا وقضية أساليبنا وإجراءاتنا في التربية مع الأبناء. هذه قضية مهمة، هم جزء من العالم، وينبغي أن يكونوا فاعلين في هذا الجزء من العالم، وأن يكونوا مؤثرين إيجابيا في هذا الجزء من العالم، ليس متأثرين سلبيا، وليسوا تبع للمناهج المنحرفة حتى لو كان لها بريق علمي وأكاديمي وبحثي وما شابه ذلك. نحن إذن جزء من هذا العالم، قضية مدركة. يخطئ من يربي أبنائه ويربي الأجيال ويربي الطلاب ويربي المجتمع ويشعر بأنه في كيان بعيد عن العالم. لا أظن عاقلا يقول ذلك، لكن أحيانا تكون التصرفات تقول ذلك، الإجراءات تقول ذلك، الوعي يقول ذلك، التفكير يقول ذلك. هنا القضية الخطيرة والخطيرة جدا. ولذلك كيف نستطيع أن نربي أجيالنا على أنه جزء من العالم، يتأثرون به إيجابيا ولا يتأثرون سلبيا، ويؤثرون به إيجابيا ولا يؤثرون به سلبيا؟ هذه القضية مهمة جدا، لأننا لنا خصوصياتنا. لا يمنع أن نستفيد من تلكم المعطيات التي جاءت بها النظريات أو جاءت بها المناهج التربوية الأخرى، لكن فيما يرتبط بجانب الإجراءات والوسائل والأساليب. فالحكمة ضالة المسلم أو المؤمن أن وجد فهو حق بها، لكن لابد أن ندرك أن الإطار لتلكم المناهج تختلف عن إطار منهجنا التربوي. ولذلك وجب حقيقة على المنتمين لهذه الأمة الإسلامية أن يضخوا مزيد عناية في المضمار التربوي بما يتوافق مع عقيدتنا ونظرتنا للحياة ومع قيمنا ومع مبادئنا. هذه قضية مهمة جدا، فلذلك هذا هو السباق الحقيقي، وهو لا شك يتحمله بالدرجة الأولى الذين يعني يحملون لواء التربية في ظل التزاحم أو تلاقح الحضارات والمجتمعات ووجود المجتمعات العالم كأنها قرية واحدة، ووجود مجالات التواصل الاجتماعي ووسائل الاتصال الحديثة والتقنية وما يرتبط بهذا الجانب حتى قرب البعيد وأصبحوا في قرية واحدة. هذا لابد من أخذه بالاعتبار حتى تكون تربيتنا فعلا قائمة على أساس أننا وأبناؤنا وأجيالنا جزء من العالم، لكن هذا الجزء لا ينبغي أن يذوب، لا ينبغي أن يذوب في 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 دهاليز هذا العالم المظلم، مهما كان بريقه المرتبط بالتراث المعرفي أو عفوا بالمنتج المعرفي، ولكن لا بد من تمييزه. وهذا لا يمكن يتأتى أيها الإخوة والأخوات إلا حينما ندرك بأننا مسلمون، لنا هويتنا ولنا خصوصيتنا التربوية من حيث عقيدتنا. يعني هذه قضية مهمة جدا، لا شك لا يمكن أبدا أن تنفك التربية عن العقيدة. وكل الذين يعني ينظرون في النظريات التربوية يدركون الارتباط الكبير ما بين ما قدمته هذه النظرية من مبادئ وأسس ونظرات مع عقيدة تلك النظرية أو القائمين على هذه النظرية أو ما شابه ذلك. إذن العقيدة لها أثرها على الجانب التربوي، وهكذا ينبغي نحن حقيقة في تعليمنا لأبنائنا، وقد أشرنا هذا ربما في حلقات سابقة على أهمية أن ما يتعلمونه من كتاب الله عز وجل يطبقونه، كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. هذا ارتباط المنهج التلقي ألا هو القرآن، ارتباط الأخذ من هذا المنهج وما في هذا المنهج من مضامين عظيمة جدا وهو كلام الله سبحانه وتعالى، هذه المضامين العظيمة جدا مع الجانب التطبيقي والتأثير في حياة الإنسان الاجتماعية وحياته النفسية وحياته الاقتصادية وغير ذلك من الأمور. وكذلك كما جاء في حديث أبي عبد الرحمن السلمي أو رواية أبي عبد الرحمن السلمي بأنه كان يقول كان يستقرؤون الذين يقرؤون القرآن من الرسول صلى الله عليه وسلم أنهم كانوا لا يتجاوزون 10 آيات حتى يتعلموا ما فيها من علم وعمل، فتعلمنا يقول العلم والعمل معا. لذلك هذه قضية مهمة جدا بأنه المنطلق العقدي، المنطلق الفكري، المنطلق الثقافي، الإطار الثقافي لأي أمة لأي حضارة يؤثر في تربيتها. طيب منطلقاتنا تختلف عن منطلقات القوم أولئك، إن كان نحن منهجنا رباني هم مناهجهم بشرية، أأنتم أعلم أم الله؟ هل يستوي من يكون منهجه رباني مثل من يكون منهجه بشري؟ هل يستوي صاحب النظرة البشرية مع صاحب المنطلق الرباني؟ لا يمكن أبدا أن يستويان أبدا. ولذلك لنا خصوصيتنا لأن منهجنا رباني وليس منهج بشري. وحتى الذين يدعون في بعض المناهج الأخرى بأنها سماوية هي محرفة، وقد أثبت هذه القضايا ولا مجال للحديث عنها، ويكفي قصة الصراع الكبير الذي حصل ما بين الكنيسة والعلم وما بين الكنيسة والعلماء في العصور الوسطى التي كانوا يسمون عصور مظلمة بالنسبة لهم وهي عصور ازدهار بالنسبة لنا، حتى أصبح هناك يعني منبت جديد في هذه الأرض ومنبت العلمانية بسبب هذا الصراع الذي حصل في حصل في منهجهم. ولا يمكن ننقل ما حصل من هذا الصراع ما بين الدين والعلم أن نقول لنا نحن. الدين عندنا بالعكس، الدين عندنا يحث على العلم، الدين عندنا يشجع على العلم، يحفز على العلم، الدين عندنا يؤكد ما ذكرنا قبل قليل في علاقة الدين بالتربية والتأثير في النفوس وبالعلاقات الأسرية وما شابه ذلك، وهذا أمر واضح لا ينكره عاقل بحال من الأحوال. لكن أولئك لأن منهجهم بشري حصل الذي حصل، ولذلك لا يمكن يكون المنهج التربوي القائم على الكتاب والسنة والعقيدة الصحيحة مثل المنهج التربوي القائم على العلمانية وفصل الدين عن وفصل العلم عن الدين والحياة عن وفصل الدين عن الحياة وما شابه ذلك. لا يمكن أبدا. فرق بين المنهج الرباني والمنهج المنهج الديني والمنهج اللاديني، المنهج الرباني والمنهج البشري، هذا منطلق أساسي مهم جدا، لأنه إذا نظرتنا ربانية فسنحن سنأخذ بسبب هذه الخصوصية في منهجنا أن الله هو الذي خلقنا وارتضى لنا المنهج التربوي، سنأخذه من الله سبحانه وتعالى، سيكون هو مرجعنا. أما الآخر صاحب المنهج البشري أو الذي استبعد الدين لأنه منهجه علماني كما هو في يعني غير المناهج الإسلامية في غالب أحوالها، فما يتعلق بالمناهج النظرية التربوية أو المناهج التربوية والنظريات التربوية الحديثة اليوم، كل يعني قائم على هذا الاتجاه، اتجاه استبعاد الدين، وإن كان هناك بعض من العلماء منهم بعض يرجع إلى شيء من الفطرة ويعود إلى البحث عن قضية الدين، وربما تأتي بعض يعني الجرعات في بعض التصورات حول قضايا يعني أهمية العودة للدين وما شابه ذلك، لكنه كمنهج هو منهج علماني يستبعد الدين. طيب نحن إذا استبعدنا الدين في تربيتنا لأبنائنا أصبحنا مثل المناهج غير الإسلامية هذه الغربية أو غيرها، هذه قضية خطيرة جدا. حتى لو كان أخلاقنا طيبة تبقى الأخلاق هي قيم، لكن في شيء أعظم من ذلك الذي ننبثق نأخذ منه القيم ونأخذ منه تربيتنا ألا وهي العقيدة. العقيدة تصورنا يعني عقيدتنا في الله، عقيدتنا في الحياة، تصورنا عن الحياة، تصورنا عن الدنيا، عن الآخرة، هذه من القضايا المهمة جدا. لنا خصوصياتنا في كل هذا، لا نتصور أبدا تفكيري أنا يعني كوني مسلما مثل تفكير الآخر غير مسلم بحال من الأحوال، مهما كنا نحن متساوين مع الطرف الآخر في الذكاء، متساوين في الدرجة العلمية في التخصص، سيكون هناك فارق بسبب هذه الخصوصية المتعلقة بخصوصية عقيدتنا ونظرتنا للحياة. الذي ينظر، نحن ذكرنا مثلا عن الربانية والبشرية، وذكرنا عن الدين منهجنا دي يعني قائم على الاعتبار الجانب الديني والتدين في مقابل المنهج الذي يستبعد الدين. خذ مثال على ذلك ما يتعلق بنظر الحياة. فرق من الذي ينظر في تربيته أنه هو يزرع في هذه التربية في الدنيا حتى يحصد في الآخرة، وأن هذه الدنيا مزرعة للآخرة وأنها ليست الدار الأبدية وإنما الدار الأبدية في الآخرة، وإن الآخرة لهي الحيوان أي الحياة الدائمة. هذه قضية مهمة جدا، وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنسى نصيبك من الدنيا. يعني الإنسان يضع قضية الآخرة هي الأساس لأنها هي الهدف، هي اللي فيها المآل، هي اللي فيها الحساب والجزاء، هي اللي فيها الحوافز أو غير ذلك عكس ذلك من العقوبات والجزاءات وما شابه ذلك. والدنيا ما هي إلا ماذا؟ إلا مزرعة، وعندئذ لا يمكن يكون شأن الدنيا والاهتمام بها مثل شأن الاهتمام بالآخرة. هذا منهج مهم جدا، لأن خصوصيتنا في النظرة تجاه الدنيا والآخرة، بينما الذي ينظر إلى أن نظرة الحياة أن الأساس هي الدنيا، فستكون القضية بالنسبة إليه هو في إطار الحياة الدنيا فقط. ولذلك تجدون كثير من النظريات التربوية، النظريات النفسية، هي مرتبطة بقضية المتعة واللذة وكيف حقق الإنسان ذاته وما شابه ذلك، وهي قضايا واضحة جدا في معالم المناهج التربوية الغربية وما شابه ذلك. إذن هذا أيضا جزء من خصوصيتنا، إن كنا نحن ننطلق من منهج تربوي رباني يجب أن نأخذ من ما ارتضاه الله سبحانه وتعالى، ما ارتضاه الله عز وجل. ومن ذلك أيضا أن يكون منهج النبي صلى الله عليه وسلم هو منهجنا في التربية، إن كما قال الله سبحانه وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ومن ذلك الاتباع المتعلق بالجانب التربوي ورعاية الأسرة والاهتمام بالتربية الأبناء والتأثير في الآخرين ونقل الرسالة للآخرين والعلاقة مع الناس مسلمين وكافر إلى آخره. إذن هذا منهج الرباني، في مقابل الثاني منهج بشري لا ينظر لهذه القضية. ولذلك المصدر عنده هو لما يأتينا مثلا فرويد في نظريته النفسية المشؤومة، هو هكذا أخذ هذه النظرية نسبت إلى عقلية فرويد ونظرية وتصورات فرويد، ولما أتى من بعده وبعضهم من طلابه ماذا؟ نقضوا نظريته واحتجوا على نظريته. ليش؟ لأنه منهج بشري، منهج بشري قائم على نظريات بشرية وتصورات بشرية. فأنا قد أوافقك وقد لا أوافق، قد أنني أنتقدك وقد أنني أقبلك وقد أنني أرفضك، بينما المنهج الرباني لا يمكن أبدا أن يكون هذا الأمر. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم خيرة من أمرهم. فإذا هنا فرق بين الربانية وبين البشرية، فرق بين الذي يعتبر الدين هو منهج تربوي وبين الذي يستبعد الدين في منهجه التربوي، فرق كبير كبير جدا. عندنا الذي يعتبر الدين فسيكون تنشئة الأجيال على التدين هو همه الأساسي، وهذه قضية هي مهمة كما قال الله عز وجل: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم ويا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. إذا ليس لا من حيث الأوامر والتنمية الجانب الإيجابي، ولا من حيث الجانب الوقائي وما يثبت بذلك، ولا من حيث حتى حد المشكلات. لو حصلت المشكلة الذي يكون عنده اعتبار الدين هي قضية أساسية فسيراعي قضايا الدين. وهشوف الفروقات بين الناس اليوم في تصوراتهم، في أفكارهم، في رؤاهم، في قضية معينة مثلا عند مشكلة طالب أو مشكلة ابن أو علاقة بين زوجين أو إلى آخره، أو أي جانب مرتبط بالنفس البشرية وفي التربية وما شابه ذلك، ستجدون الفارق الكبير بناء على كل إناء بالذي فيه ينضح. تصور هذا الإنسان حول علاقة الدين بالحياة أو ضعف هذا التصور عند هذا الإنسان. هل الدين هو الذي يهيمن؟ هل القضايا الدينية هي تهيمن؟ هذا هو المنهج الإسلامي كذلك. المنهج الإسلامي يؤكد على قل إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين. لذلك ينبغي أن نرفع رؤوسنا، نحن منهجنا بشري أي رباني من الله عز وجل، من الخالق، من الخالق. الله هو الذي خلقنا فهو أدرى بما يعني يحقق لنا سعادتنا في هذه الدنيا وفي الآخرة. إذا المنهج الله عز وجل أعظم أفضل بلا شك ولا مقارنة من المناهج الأخرى، هذا ربانيون وهذا بشري. وأيضا هذا يعطينا عناية بالدين والاهتمام بقضية التدين، وألا تكون قضيتنا هي قضية الدنيا، لا تجعل الدنيا أكبر همنا كما جاء في حديث في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الطرف الآخر فسيكون همه قضية الدنيا. ولذلك تجدون في أناس من المسلمين حتى ولو يتبنوا مثلا العلمانية أو يتبنوا المنهج التربوي الغربية، سلوكياتهم وتصرفهم في هذه الحياة، طريقتهم في العناء في تربيتهم لأبنائهم وتواصلهم مع أسرهم واهتماماتهم عموما في هذه الحياة، تجد أنهم يشابهون أولئك. يعني الله سبحانه وتعالى لما قال يأكلون ويتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم، يعني هؤلاء الذين يعيشون فقط من أجل الأكل والمتعة والأكل هم مثل الأنعام، مثل الأنعام تماما. فلذلك ينبغي الحقيقة أيها الإخوة والأخوات أن نهتم بهذه الخصوصية وأن نعتز بها. أيضا كما قلنا إضافة لمثل موضوع الربانية والبشرية وموضوع المتعلق كذلك فيما يرتبط بالعناية بالدين وعلى أنه أساس وهو فوق قضية الدنيا، في مقابل من لا يعتبر للدين أي اعتبار أو يهمله، أيضا كذلك النظرة للإنسان، النظرة الشمولية في مقابل النظرة المادية. أصحاب المناهج غير الإسلامية المناهج العلمانية هم غالبا ينظرون الإنسان على أنه مادة، كيان الإنسان وتحقيق ملذاته وشهواته هي القضية الأساسية. حتى لو يعني أدخلوا تصورات معينة أو بعض النظريات جاءت في الاهتمام بالفكر وما شابه ذلك، تجد القضية أيضا مرتبطة بإطار مضطرب، لأنهم لا يرجعون إلى ركن شديد وإلى تصورات في جوانب عقدية ونظرتهم للحياة ونظرتهم للإنسان. ينظرون للإنسان أنه نظرة كما قلت مادية، لا ينظر نظرة أنها شاملة إنسان عقل وروح وجسد. هذه قضية مهمة جدا، الله أنشأ هذا الإنسان كذلك، وإن جسدك عليك حقه ونفسك عليك حقه ولأهلك عليك حقه فأعطي كل ذي حقه حقه، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذا التصور حقيقة مهم أيها الإخوة، مهم جدا جدا جدا، لأننا في خضم المناهج التربوية المتعددة والدورات التدريبية الكثيرة والقراءات والكتب والمؤلفات، كما قلت قد سبقونهم في هذا، سبقونا في الدورات وسبقونا في المؤلفات وسبقونا في الجامعات وسبقونا في التخصصات وسبقونا في منح الدرجات العلمية وسبقونا في التأليف. للأسف الشديد هناك جهود طيبة في جانب المناهج التربوية الإسلامية، لكن لا تصل لهذا المستوى الذي وصل إليه الجانب العلمي والبحثي عند الغربيين. لكن كما قلت لا بد أن ندرك أن لنا خصوصيتنا. حينما نسبح بخصوصيتنا، حينما نفكر بخصوصيتنا، حينما نقرأ والخصوصية في أذهاننا، حينما نمارس ونطبق ونفعل بعض الإجراءات التربوية ونضع بعض الخطط، تظل تكون هذه أيضا الخصوصية موجودة في أذهاننا، ولابد أن لا تنفك عنا. حتى الجانب المنهج الإسلامي التربوي أيها الإخوة جاء بأحكام شرعية توجه حتى سلوك الإنسان وسلوك أبنائه وما يتعلق بذلك. هذا فرق ما بين، يعني هذا له علاقة بالجانب الرباني كما قلنا، وله علاقة بالجانب العناية بالجانب التدين الديني، وأيضا ارتباط حتى بشمولية الإنسان والنظرة إليه، أن هذه القضية ما هي موجودة في المناهج الأخرى. لدينا احنا أحكام، لدينا أشياء معينة تضبط سلوكنا، توجه السلوك، وكذلك توجه سلوك الأبناء، وكذلك توجه مناحي العلاقات ما بين البشر. بينما في المناهج الأخرى قد لا تكون هذه الأحكام بهذا الإحكام، لا تكون هذه الأحكام بهذا الإحكام. نعم قد يكون لديهم بعض الجوانب المتعلقة مثلا ببعض القيم التي يشترك فيها العقلاء، هذا موجود لا ينكر، هذا أمر طبيعي، لكن ستجد فيه ثغرات كثيرة جدا على كل نظرية من النظريات بأنها يعني خسرت نقاطا في بناء الإنسان وفي التربية، نظرا لعدم وجود هذه التكاملية وهذه الشمولية بالنسبة لي المنهج التربوي. حتى المبادئ القيم الأخلاقية، القيم الأخلاقية هذه قضية أيضا نحن نضعها بعين الاعتبار في منهجنا الإسلامي. تربية الجيل كما يربون على العقيدة، وينطلق التربية من العقيدة ومن نظرة الإنسان والحياة ونظرة الدنيا والآخرة والنظرة إلى 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 هذه القضايا وما يتعلق بها، كذلك ما يتعلق بالقيم الأخلاقية وأهميتها بالنسبة للجوانب التربوية. لأنه لا فائدة من حيث الجانب القدوة والجانب الإنتاج والعمل أن تكون لدينا تصورات رائعة وتطبيقات يعني في القيم والأخلاق والتعاملات سيئة. يعني ننتبه لهذه القضية لأن هذا محك، يعني لما قال الله عز وجل ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا، هذا على لسان إبراهيم عليه الصلاة والسلام، لا تجعلنا ربنا فتنة للذين كفروا، لأنه قد يكون يعني الواحد منا بسبب سلوكه هو فتنة للكفار بأن يدخل الإسلام، فتنة الكفار لا يدخل الإسلام. وهذه القضايا موجودة في السابق عهد الإسلام وفي الوقت الحالي وسيكون في المستقبل، فئات من المسلمين أو مواقف من المسلمين هي تصد حقيقة عن الإسلام لأنهم لا يمثلون القيم الأخلاقية الصحيحة. شوفوا يعني شرق آسيا ماذا، كيف انتشر الدعوة، انتشرت هناك، لم تنتشر بدعاة، انتشرت بتجار لكنهم كانوا يحملون القيم الأخلاقية. كان الناس أولئك غير المسلمين يرون الأمانة بأم عينهم تطبيقا نموذجا تطبيقيا، يرون الصدق، يرون الانضباط، يرون إلى آخر من تلك القضايا. هذه مؤثرة في الأبناء لما يرون أباءهم بهذه الصورة، مؤثرة في الطلاب لما يرون معلمهم بهذه الصورة، يؤثر في الموظف لما يرى المسؤول بهذه الصورة، وهكذا على مستوى المجتمع نحتاج إلى هذه القضايا. لذلك لما سئلت خديجة رضي الله عنها عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان خلقه عليه الصلاة والسلام القرآن، يعني هو قرآن يمشي عليه الصلاة والسلام، خلقه القرآن. تريد أن تعرف الخلق انظر للقرآن وما جاء فيه من توجيهات، فهو خلق النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قد ترجم النبي صلى الله عليه وسلم هذه القضية من في الميدان العملي المباشر. هكذا ينبغي أن تكون كذلك خصوصياتنا بالنظرة للقيم. قيمنا من خصوصياتنا العلم، قيمنا ثابتة لا تتغير، ثابتة ثابتة. الصدق والأمانة وغيرها هي موجودة، لا يمكن أنها تتغير هذه القضية بسبب مزاجية معينة وما شابه ذلك. وهذه قضية خطيرة جدا لما يكون الإنسان صاحب مزاجية فيكون مرة على قيم إيجابية، بعد ذلك تتغير المزاجية ويصبح له أخلاق أخرى أو مصالح معينة، بسبب عدم حصول هذه المصالح المعينة تتغير الأخلاق، فتصبح عندئذ الأخلاق والقيم ليست ثابتة. في منهج الإسلامي ينبغي أن تكون ثابتة حتى ولو على نفسك، قل الحق ولو على نفسك. هذه قضية مهمة جدا مهمة، لا يمكن يكذب المؤمن، لا يكذب بحال من الأحوال. هكذا يتعلم الأبناء بهذه الصورة، لكن لو الأبناء يرون جزءا من تسلكيات بعض آبائهم وأمهاتهم بأنه فيها من الكذب سيصبحون كذلك، سيصبحون كذلك. صور الأبناء هي صور ماذا؟ صور مترتبة على بناء الآباء لهم من خلال موقف الاقتداء. دعونا مع الأخ الكريم المتصل، أخ عبد الله من ألمانيا، تفضل.
ألو،
تفضل أخ عبد الله، يا مرحبا، السلام عليكم.
السلام ورحمة،
حياك الله، تفضل أخ عبد الله.
ما جاوبتني؟
نعم،
ما جاوبتني على سؤالي.
لم أسمع سؤالك، أعد سؤالك لو سمحت. أنت سألت الكنترول، عاد سؤالك الله يحفظك بسرعة.
سؤالي هو الآتي،
تفضل.
شنو نجم نفعل؟ هي تحب تتجوز وتحب أني معناتها طالبة مني نحضر في زواجها، أنا رافض هذا.
ما فهمت السؤال أخي عبد الله.
معناتها اللي هي تتجوز بواحد، لكن هيك ما نجم بالقوة ولا بكذا واحد مغلوب على أمري.
لم أفهم سؤالك أخي عبد الله، لو الأخوان بس يفهمون السؤال ويرسلون لنا. شكرا.
تتكلم شوية عالي، ما أسمعك.
بنتك نصرانية؟ نعم نعم.
أمها نصرانية، أنا متجوز بوحدة نصرانية.
أيوة طيب،
وجايب معناتها بنت ولد.
طيب،
والبنت كبرت وتعرفت على واحد امريكاني.
طيب،
وتحب تتجوز بيك.
طيب، انت رافض.
انا رافض.
طيب، ماشي. ايوه، سؤالك.
سؤالي شنو نعمل؟ هي تحب من انت انا نحضر في الزفاف نتاعها، انا قلت لها ما لازم نحضر.
عليك حال اخي عبد الله، انا اشوف الاخوان لو يعني تعينون الأخ عبد الله في سؤاله المهم. أي نعم أخي عبد الله، بإذن الله نقول لو الأخوان بس في الكنترول يعني يربطون الأخ عبد الله ببعض برامج الإفتاء مع أحد المشايخ أو يعني يكون أفضل، الله يعطيكم العافية. معلش أخ عبد الله، سؤالك يحتاج إلى أن يكون في فتوى واستفتاء من قبل يعني اتصالك المباشر من خلال أحد البرامج، ولا يفيدونك برقم أحد المشايخ بإذن الله عز وجل، ما يقصرون الأخوان معك. أيها الإخوة، فاصل ونواصل معكم، فحياكم الله.
في انتظارك مستشارك للاستشارات التربوية والنفسية والأسرية مع الدكتور خالد السعدي، أستاذ التربية وعلم النفس بجامعة الدمام. يسعدنا تواصلكم معنا على الهاتف الاستشاري والواتساب وتويتر وقناة اليوتيوب. نحو حياة أفضل،
عونا يراقب من وراء وشاحي. قل يا بني طريق مجدك واضح.
هل كان أجدادنا يتخيلون أن يرسلوا رسالة من المشرق إلى المغرب في لمح البصر؟ هل كان أسلافنا يتصورون أن يلتقوا بالعلماء في أقصى الأرض دون أن يرحلوا إليهم؟ إنها التقنية الحديثة، فلاستخدامها في طلب العلم ميزات، منها سرعة ويسر الوصول إلى المعلومة، وضخامة المعلومات وتنوعها، والتواصل مع العلماء حيثما كانوا. ومن ميزاتها الكبيرة تيسير طلب العلم على المعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة، فلا غنى لطالب العلم عن الحاسوب بما عليه من مكتبات ضخمة، حيث يمكنه البحث في ألوف الكتب في ثوان معدودة، لكن عليه الحذر من التصحيف والتحريف. ولا غنى له عن استخدام الإنترنت في أبحاثه، لكن عليه أن يوثق المعلومات من المصادر المتخصصة، ولا يكتفي بالمنتديات ونحوها. والتعليم عن بعد من خلال الإنترنت يسر طلب العلم للمشغولين بالوظائف والأعمال الخاصة، والأجهزة اللوحية بتطبيقاتها وبرامجها سهلت التعلم، حيث إنها في كف طالب العلم حيثما حل وارتحل. وكذلك الفضائيات لا سيما العلمية المتخصصة سهلت طلب العلم في البيوت، فهي من أنسب الوسائل التعليمية للنساء. فلتستفد بميزات التقنية ولتحذر من شرها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما العلم بالتعلم، وإنما الحلم بالتحلم، ومن يتحرى الخير يعطى، ومن يتقي الشر يوقى.
أطفالنا والتقنية الحديثة، ليس من الكرم أن تغدق وتغرق بيتك بالأجهزة التقنية التي في متناول يد الطفل من آيباد وآيبود وآيفون وأنواع الأجهزة الذكية التي في يديه، ليس هذا من الكرم، وإنما هذا من الإشغال. الطفل يحتاج إلى كلمة احتواء منك، إلى كلمة حب منك، إلى مشاركة جسدية معه، تلعب معه، تفكر معه، ترسم معه، تأكل معه. ولا بد كذلك أن يكون هناك تحكم في هذه الأجهزة، لا بد أن تحدد ساعات استخدامها، لا بد أن لا يفتح المجال للطفل باستخدامها في كل وقت وأوان، لابد أن تغلق في أوقات الصلوات، لابد أن يحدد وقت للنوم، لابد أن يحدد وقت للمذاكرة والمراجعة. الكرم الحقيقي هو كرم المشاعر، وليس الكرم بالإغداق بالأجهزة.
أبناؤنا كسفينة وشراعها يحتاج كي تمضي لدافع.
حياكم الله أيها الأخوة والأخوات، ومرحبا بكم بعد هذا الفاصل. لو عدنا إلى سؤال الأخ عبد الله، وإن كنا قد أحناه للجانب الشرعي لأهمية الجانب الشرعي حقيقة، لكنه ورد في البال والذهن توصية، ربما ننطلق من خلال ما ذكرناه في خصوصيتنا للأخ عبد الله. كونك أخي الكريم، أنت مسلم، والأم الزوجة نصرانية والبنت كذلك، أنا أقول دورك هنا المهم جدا حقيقة في أهمية إيصال هذه الرسالة العظيمة من خلال الصورة الطيبة في العلاقات الجيدة مع يعني بنتك، حتى يفتح الله سبحانه وتعالى على قلبها وقلب أمها فيدخلون في دين الله عز وجل أفواج. أنا عارف أنه قد يكون في أشياء معينة حصلت أو تحصل لا تستطيع أن يكون لك دور فيها في ظل عدم يعني الميل لها أو الرغبة، ولكن هذا على أي حال، أما وإن قد نشأت الأسرة بهذه الصورة أو أنها صارت بعد ذلك، لابد لك من الجهاد. وأنا أرى أنه القضية تحتاج إلى جانب من القرب من الأب أكثر للبنت، ما دامت أنها يعني هي نصرانية وعلى هذا الوضع، لعل الله سبحانه وتعالى أن يحدث في قلبها أوبة وإلى دين الله عز وجل، أو عفوا يعني رغبة في الدخول في دين الله عز وجل، ويكون لها دور أيضا حتى على زوجها الذي تزوجها. عموما يعني أنا أقصد بهذا الصورة، حتى لو كان لك أخي الكريم أخي عبد الله موقفا من بنتك في جانب معين، لا تجعل هذا الموقف هو موقف نهائي وتفقد العلاقة معها. إن حصل في شيء معين بسبب نظرة شرعية أو عدم ميلك له بسبب أو بآخر المقصود وحصل، فينبغي أنه هذا الأمر يعني انتهى مثلا، أو أنه له وجهته، ولكن هذا لا يمنع أن نكون يعني أيضا قريبين، بل أن نعاود تعويض هذه القضية بالقرب الإيجابي. هذه قضية مهمة جدا الحقيقة أيها الأخوة والأخوات في العلاقات، خاصة تظهر القضية في المحكات مثل محك الذي عليه الأخ الكريم مع ابنته، أسأل الله أن يعني يهديها للإسلام ويهدي أمها وزوجها ويهدينا وإياهم جميعا إلى كل خير. عودا إلى ما يتعلق بالخصوصية، ذكرنا القيم وذكرنا ما ذكرنا قبل ذلك من أمور، أيضا حتى القيم وسلم القيم لنا خصوصية في ذلك. نحن المنهج الإسلامي التربوي، يعني ليس قيمنا، يعني القيم كما قلنا ثابتة عندهم، ليست ثابتة. يعني تاتشر الرئيس الأسبق في بريطانيا كانت تقول ليس لنا أصدقاء ثابتين وليس لنا أعداء ثابتين، وإنما لنا مصالح ثابتة. إذن قضية القيم عندهم ليست ثابتة، مرتبطة بالمصالح. فقد يكون قيمة العدل توجد أحيانا، لكن ثم تذهب هذه القيمة وتأتيك قضية عكس العدل ألا وهو الظلم. وهذا أمر واضح وبين في سلوكيات يعني غير المسلمين، خاصة فيما يرتبط بالنظام العالمي اليوم وما يتعلق به في مواقفه من القضايا المسلمين وما شابه ذلك. القضايا واضحة جدا جدا تحتاج القضية، قد يكلون بمكيالين، تجد أنهم العدل مثلا بين أو أوطانهم وشعوبهم، بينما الظلم مع غيرهم. هكذا هي المصالح، هكذا المصالح. لكن عند المسلمين اقرأوا مثلا في 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 يعني حروبنا، أو كما قال الأستاذ الدكتور مصطفى السباعي رحمه الله في كتابه عن 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 السلوك الاجتماعي في حروب المسلمين، نسيت عنوان الكتاب، ظاهر حول حروبنا أو كذا، أو السلوك أو عاداتنا الاجتماعية. المقصود أنه كان يتحدث كيف كانت توجيهات الإسلامية في المنهج الإسلامي، كيف قائمة على قضية أنه لا يقتل وليدا ولا امرأة ولا شيخا ولا تقطع شجرة وإلى آخر من تلك الأمور، وكيف كانت الرحمة في بعض مثلا فتوحات الإسلام، صلاح الدين وغيره، حينما فتحوا مثلا هو وغيره مثلا في حالات معينة فتحوا ديارا وكانوا أرحم على أهل الديار من النصارى من أصحاب ديانتهم أنفسهم، وكانوا بالعكس يتمنون أنهم يعني ينتصر مثل هذا القائد أو ذاك القائد المسلم، لأن هناك قيم ثابتة يعلمونها ويرونها في أرض الميدان والواقع. هذه قضية مهمة جدا يا إخوان، أن يتربى الجيل على القيم الثابتة فيعرف الصدق دائما فلا يكذب، ويعرف الأمانة دائما فلا يخون، ويعرف التعاون دائما فلا يعني تنفرد عنده الذاتية وتتضخم إلى آخر. هذه قضية مهمة. كذلك ما يتعلق بسلم القيم، يعني حتى القيم قد تتعارض القيم بعض الأحيان في مواقف معينة، فتأتي خصوصية المنهج الإسلامي التربوي فتقول أن هذه القيمة أهم من هذه القيمة، وهذه القيمة أولى من هذه القيمة. هذه قضية مهمة جدا. هذا يظهر لما مثلا ضرب المثال أن يكون هناك يعني تعارض ما بين الأمر الواجب شرعا وما بين الأمر المستحب، فلا يمكن يقدم المستحب على الواجب. يعني دعنا نقول مثلا إنسان يسهر في الليل في أمر مستحب، مثلا يقرأ، يطلب علم، يفعل أشياء يعني لوالديه من الأمور المستحبة، لكنه على حساب صلاة الفجر الواجبة. فهنا يكون القضية، لا تأتي القضية في سلم القيم، ويقال لا يمكن أن يكون هذا الأمر حتى لو كان طاعة، حتى لو كان صلاة قيام ليل، فإنه إذا سيؤثر هذا على الواجب سيكون حتى قيام الليل فيه إثم، لأنه هنا أثر على الجانب الواجب وقدم المستحب على الواجب، وهذا فيه اختلال. فسلم القيم أيضا هو جزء من يعني الجوانب التي ممكن أن ننظر في خصوصياتنا فيها. معنا الأخ عبد الرحمن من الجزائر.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
وبارك الله فيك. شيخنا الفاضل، بنتي، عندي بنت تقرأ في الثانوية يا شيخ، ولكن يا شيخ يوجد الاختلاط عما وطما يا شيخ. إذا تركناهم بدون علم قالوا هؤلاء متشددين، وإذا تركناهم نخاف عليهم يا شيخ. نحن في يا شيخ أنصح وأوجه وأرشد، ما هي توجيهاتك يا شيخ، وما حكم الدراسة في المدارس المختلطة؟ وودعوا لبنتي أن يحفظها الله، اسمها فاطمة، وبارك الله فيك.
جزاك الله خير أخي عبد الرحمن، وأسأل الله أن يقر عينك ببنتك فاطمة وببنات المسلمين جميعا، وأن يحفظهم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. أما ما يتعلق بالحكم الشرعي فاعذرني، فأنا لست كما تعرف هذا ليس برنامج إفتاء ولست هذا مجالي، فلعلك بإذن الله عز وجل أن تسأل من يفيدك في هذا الأمر. أما ما يتعلق من الناحية التربوية لا شك أن الدراسات أكدت والله حتى الغربية وغيرها، وتظهر حتى وقد اطلعت على أشياء جديدة فيما يتعلق بالجامعات الأمريكية والجامعات البريطانية كلها، ولعل تأتينا المناسبات بدنا في لقاء نذكر هذه القضايا بشكل من الأرقام والإحصاءات ما يتعلق بقضية خطورة هذا الوضع وما يرتبط به وأثره. يعني أثر الأخلاقي هذا قضية واضحة جدا لا نقاش، ومن ينكر يعني هذا لا لا عقل له، أو أنه يعني يكذب في 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 إنكار وجود مثل هذه القضية، ويعرف أنه لا أنه ليس كذلك الأمر، أن الأمر فيه أثر فعلا على الجانب الأخلاقي. هذه القضية واضحة واضحة جدا، لكن دلت الدراسات حتى في القضايا العلمية، حتى في القضايا المتعلقة بجانب المذاكرة، حتى القضايا المتعلقة بالمنتج التعليمي، حتى ما يتعلق بالدرجات لها أثر كبير ما يرتبط وجود الجنسين مع بعض في مقابل. وهذه عملت لها دراسات حتى في غير البيئات المسلمة، وكانت النتائج أن البيئات المنفصلة في الدراسة ما بين الجنسين تعطي مجال أكبر في قضايا التركيز ومجال أكبر في قضايا الإنتاج وفي المستوى الأكاديمي الجيد. أنا أدعوكم وأدعو الأخ عبد الرحمن، أدعوكم فيما يتعلق في هذا الجانب فيما يرتبط بالقضايا التربوية أن تقرأوا الباحث السوداني الأستاذ إبراهيم الأزرق. أستاذ إبراهيم الأزرق له بحث ممتاز مطبوع، طبع هذا البحث مركز باحثات لدراسات المرأة بعنوان الاختلاط في التعليم، من أفضل ما رأيت وقرأت، لأنه تحدث عن دراسات عديدة جدا الحقيقة وموثقة وعلمية ومحلية وإقليمية وعالمية فيما يرتبط بقضية الاختلاط في التعليم وأثره على مجالات عديدة جدا. نحن نحتاج أن ندرك هذه القضية حتى نتخذ قراراتنا وحتى ننظر في أمورنا وما يتعلق بذلك. وأوصي هذا الأخ أيضا وغيره أنهم يعني يلجؤون الله سبحانه وتعالى ويسوى ويدعون لأبنائهم، كما أيضا نوصيهم لأنهم يسألوا أهل الذكر فيما يتعلق في ما يرتبط بحكم ذلك وما يتعلق بالمخارج المتعلقة ب يعني يعني موضوع الاختلاط وكيف يجب عليهم أن يفعلوا. أنا لا أدخل في هذا الجانب، ولكنني أقول قاعدة عامة، كلما استطعتم على أنكم يعني تجدون بيئات أخرى غير مختلطة بأي طريقة من خلال تعليم أهلي تعليم ذاتي خاصة بالنسبة للبنات وما يرتبط بذلك، كلما أمكنك ذلك. أما قول الناس وأنت متشدد إلى آخره فهذه قضية على حال لا تشغل بالك بها ما دمت تتخذ قرارك باستشارة ونظرة دون يعني أيضا يعني دون قصدي يعني يعني انفرادية في الرأي، وإنما باستشارة شرعية وتربوية وما شابه ذلك، وتستطيع أن تجد هناك من البدائل أو على أي حال حتى لو بقيت ابنتك وكانت القضية فيها نظرة شرعية وسألت بأهل الشريعة والله حمل بنت وكانت بوضع معين إلى آخره، هذه لا أدخل فيها من الناحية الشرعية، لكن أقول كلما استطعنا إلى أن تكون القضايا أقل مفاسد كل ما كان هذا لا شك أنه أدعى لحماية البنت وعرضها. وإن كان والله مثل هذه المواطن الاختلاط وتأتيني استشارات كثيرة الحقيقة من مناطق كثيرة، وقد رأيت أن البلاد العربية التي فيها الاختلاط في التعليم من مراحل التعليم كلها وضع المتعلق بالعفة والمتعلق بقضية الشرف والمتعلق بقضية الثقة ما بين الرجل والمرأة والمتعلق بقضايا الأخلاقيات أسوأ من البلاد التي قد يكون فيها اختلاط في بعض المراحل مثل الجامعية لكن ما فيها اختلاط في مراحل ما قبل ذلك، وتجد أن البلدان تلك التي ما فيها اختلاط في بعض المراحل أقل انتشارا للفواحش وانتشار الانحرافات الأخلاقية وإلى آخره، والبيئات التي وفقت إلى أن لا يكون فيها اختلاط وإن كانت هي نادرة في العالم اليوم يعني أو قليلة لا شك أن هؤلاء أكثر وأكثر. لكن أنت ملك أسرتك وتستطيع أن تنظر من خلال المشورة، فابحث بإذن الله عز وجل يوفقك الله عز وجل، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. النقطة أيها الإخوة الأخيرة قبل أن نختم حول ما يتعلق بالخصوصية، هي لها علاقة بالمقطع الفواصل التي قبل قليل فيما يرتبط بالتقنية وما يتعلق بها والكلام الجميل الذي يعني ذكر في المقطعين، وهو ما يتعلق بأنه في ظل هذا الانفتاح على العالم كوننا نحن جزء من العالم لابد أن نعتني بجيل التقنية، لابد أن نعتني بجيل التقنية بما ذكر قبل قليل من توجيهات، وكذلك ربما نحن أشرنا إليها سابقا في أمور، وربما تأتينا إن شاء الله تعالى لما نتحدث عن التربية والعولمة بإذن الله في لقاءات ربما تأتي في مستقبل الأيام بإذن الله عز وجل. لابد من المقاومة والاستثمار في ظل الانفتاح على العالم، لابد أن نعين أجيالنا، جيل التقنية الذي أصبح كما يعني أصبح جيلا يدخل على العالم بضغطة زر، وأصبحت كل الأدوات موجودة بين يديه، لابد من العناية بتربية هذا الجيل تربية إيجابية بالمقاومة، نقاوم ما نستطيع أن نقاومه، ونوجد ضبطا من خلال نظام، ونوجد يعني فرصا للتوجيه لأجل استثمار التقنية بشكل جيد، ونبعد عنهم عن طريق بعض البرامج الحماية، وأيضا مراعاة الفروق في الجانب العمري، وكذلك ليس الذكر كالأنثى، وكذلك ما يتعلق بوجود نظام في الأسرة في التعامل مع التقنية، والجوانب الإيجابية من ناحية الدينية والدنيوية في التعامل مع التقنية. كل هذه قضية حزمة كاملة نستطيع من خلالها بإذن الله عز وجل أن نكون جزءا من العالم إيجابيين في ظل هذه التقنية. هو سيكون لنا بإذن الله وقفات مهمة جدا حول ما يتعلق بالتربية في عصر التقنية الإعلام الجديد، وبعض يعني أيضا خارطة الطريق وبنود معينة مهمة لابد أن تأخذ الأسرة في الاعتبار حتى يستطيع الجيل الجديد جيل التقنية أن ينشأ بطريقة سليمة في هذا العالم وهو جزء من هذا العالم. أسأل الله سبحانه وتعالى أيها الإخوة والأخوات أن يوفقنا وإياكم، وأن يجعل يعني هذا القضية وهي مرتبط بخصوصيتنا في التربية هي محل اهتمامنا ومحل عنايتنا ومحل الدعوة حقيقة إليها في أوساط الأسر وأوساط المجتمعات والبيئات التربوية، كم نحن بيمس الحاجة إلى الاعتزاز بهذه الخصوصية في تربيتنا حتى نستطيع فعلا أن ننشئ جيلا يعتز كذلك بهذه الخصوصيات التي يعني يؤثرها المنهج التربوي الإسلامي. أسأل الله لي لكم التوفيق والسداد، ونلتقي على خير في الأسبوع القادم بإذن الله عز وجل، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.